بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. احنا النهارده هنتكلم عن موضوع من الاصحاح السادس من رساله بولس الرسول الى اهل افسس. والحقيقه الاصحاح ده له اهميه كبيره في حياه الانسان المسيحي ومعيشته، مهمة خالص لكل إنسان. عشان كده أنا حقيقة اتكلمت عن الإصحاح ده أكتر من مرة، وكل فرصة ألاقيها أتكلم عنه بحب إنه ما أضيع الفرصة، لأنه الموضوع له أهميته في حياة الإنسان المسيحي. هناخد من العدد 10 في الإصحاح السادس. أخيرا يا إخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس. فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعيني بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين، ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل، لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم. نعمة الله الآب تحل على جميع آمين. الاسم أو العنوان الكبير اللي ممكن نديه ليه الجزء ده من الإصحاح هو سلاح الله الكامل، أو سلاح الإنسان المؤمن الكامل. وفي حكاية كنا قرينا عنها في المدارس وإحنا صغار، بتقول انه كان في جندي اسمه أركل، والجندي ده كان جندي شجاع جدا وقوي جدا ومتسلح بسلاح كامل. عليه خوذة في الراس، وعليه درع على الصدر، وعليه قفازات بتاعة حديد في ايديه، وعليه حذاء من الحديد، ويمسك ترس في ايده، ويمسك سيف، وكل الاسلحة بتاعته مكتملة، ولا يتخلى عن اي سلاح من الاسلحة بتاعته في اي وقت. وبالتالي كان منتصر باستمرار لغاية ما حير اعدائه. وفي النهاية اتفقوا الأعداء إنه يخصصوا إنسان معين يروح محل ما يروح هذا الجندي، يعني يتابعه في كل مكان، بحيث ينتهز الفرصة اللي فيها هذا الجندي هيخلع جزء من السلاح بتاعه عشان ينشن عليه بسهم مسموم ويموته. وفعلا الإنسان اللي تخصص ده بقى متابع هذا الجندي يوم بعد يوم، لغاية ما جه في يوم من الأيام الجندي الشجاع حب يغسل رجلينه في المية بتاعت النهر، فخلع الحذاء الحديد بتاعه. أول ما خلع الحذاء الحديد بتاعه عشان ينزل في المية ويغسل رجليه، الرجل العسكري من الأعداء نشن على رجله في الكعب بتاعه بالسهم المسموم وضرب الرجل، والعسكري الشجاع اتسمم ومات. وطبعا كان ده كله بسبب إن هو خلع جزء من السلاح بتاعه في وقت من الأوقات. بولس الرسول استغل هذه الصورة، استغل فرصة شكل الإنسان الجندي الروماني اللي هو كان يعرفه، واللي كان مدجج بالسلاح ومحصن وقوي جدا ومغوار في الحرب، عشان يشرح للإنسان المسيحي كيف ينبغي أن يكون الإنسان المسيحي لابسا سلاحا كاملا أو سلاح الله الكامل، ولا يتخلى عن أي واحد من هذه الأسلحة أو أي جزء من هذه الأجزاء التي تكون سلاح الله الكامل، لكي ينتصر في حربه ضد الشيطان باستمرار. يقول هنا: كونوا مستعدين لمقاومة الشيطان، أو البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير. وعين هذا الشرير بأنه ليس لحم ولا دم، ولكنه قوات الشر الروحية. طيب يا بولس، احنا عارفين أن الرجل الجندي الروماني بيلبس أسلحة مادية، خوذة من حديد ولا من نحاس، ودرع من حديد ولا من نحاس، وحذاء يمكن من حديد ولا جلد تخين ولا حاجة زي كده، وبيلبس ترس في ايده عشان يحمي نفسه من الحربة ومن النشاب ومن السيف ومن غيره. بيحصن جسمه كله وبيحمل سيف في يده عشان يحارب بيه. لكن ايه معنى الكلام ده للإنسان المسيحي؟ يقول بولس الرسول: أنا هشرح كيف يكون الإنسان المسيحي لابس السلاح الكامل أو سلاح الله الكامل. لكن قبل ما أشرح، أنا عايز الإنسان المسيحي يكون عارف إنه لمن يلبس ينبغي ألا يخلع بعد ذلك ولا للحظة واحدة. عشان كده يقول: وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. يعني لو لبست سلاح من الأسلحة المطلوبة اللي هيتكلم عنها بولس الرسول بعد شوية، ما يجيش يوم من الأيام وأتخلى عن هذا السلاح، وإلا هكون غلطان غلط كبير، وبعرض نفسي لهجمة شرسة جدا من الشيطان، زي العدو بتاع الإنسان اللي كان محارب يعني ناجح ومغوار دي. أول ما انتهز الفرصة ما تورع أبدا إن هو ينشن ويضرب بالسهم المسموم. الشيطان بيبقى شرس جدا وحاقد جدا ومليان كراهية جدا ضد الإنسان اللي بيلبس سلاح الله الكامل، يعني اللي بيعيش حياة روحية سليمة، اللي بيعيش من أجل المسيح وفي المسيح. وعشان كده لو حصل في يوم من الأيام إنه الإنسان ده تخلى عن جزء من السلاح أو بعض السلاح بتاعه، يبقى هجمة الشيطان هتكون شرسة خالص ومؤذية جدا لهذا الإنسان، وهيتبهدل الإنسان ده بهدلة شديدة خالص. طيب يا بولس، يا ريت تورينا ايه هو سلاح الله الكامل عشان نبتدي نلبس واحد ورا التاني ونثبت في هذا اللبس ولا نخلع منه شيء. يقول بولس الرسول: اول سلاح انا احبكم تلبسوه هو منطقة الحق. لابسين نحو او عند حقويكم منطقة الحق. وطبعا المنطقة معروف انها كلمة تشير الى الحزام، الحزام بتاع العسكري او البوليس، رجل البوليس حزام قوي، ومعناته انه العسكري في حالة استعداد. العسكري لما يلبس الحزام بتاعه معناته انه هو انسان مستعد للحرب. لكن المنطقة بتاعت الانسان المسيحي سموها منطقة الحق. والحق في حياة الانسان المسيحي يختلف عنه عند كل انسان اخر غير المسيحي. الحق في حياة الاخرين هو ما نستطيع ان نملكه او ما نملكه أو ما نستطيع أن نضع اليد عليه. بعض المرات احنا عارفين انه في العالم في قانون يقول اذا كان الانسان وضع يده على قطعة بتاعت ارض او منزل لفترة طويلة من الزمن يبقى خلاص ملك هذه القطعة او هذا المنزل. العالم عنده مبدأ زي كده، الحاجة اللي نقدر نضع يدنا عليها لفترة طويلة او اللي نقدر نضع يدنا عليها ومحدش يصارعنا او يضايقنا فيها خلاص تعتبر ملك لينا. وده حق اهل العالم او اسلوب اهل العالم. لكن الانسان المسيحي يختلف، وقانون المسيحية يقول للانسان المسيحي لا ينظر احد فيما بعد الى ما هو لنفسه بل إلى ما هو لآخرين أيضا. يقول للإنسان المسيحي مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. يقول للإنسان المسيحي من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فأعطه الرداء أيضا. من سخرك ميلا فسر معه اثنين. فأين إذن حق الإنسان المسيحي؟ لا حق للإنسان المسيحي على الأرض في الأمور المادية ولا في أمور الكرامة ولا في أمجاد هذا العالم. الإنسان المسيحي غريب ونزيل على الأرض وليس له حق في هذا العالم. حقه الوحيد في هذا العالم هو خلاص نفسه. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يفرط فيه الإنسان المسيحي من الحقوق. وعشان كده بيبقى الإنسان المسيحي مطالب إنه يخدم الآخرين ويقدم الحق للآخرين دون أن يفكر في نفسه. إذا أنا اللي بأملك إعطاء هذه الحقوق لأصحابه أنا مطالب بإيفاء هذه الحقوق لألا أدان. وإذا كان آخرين بيملكوا هذه الحقوق وظلموا فيها أصحابه وأنا أقدر أرد هذه الحقوق دون الخروج عن الإطار المسيحي والمبادئ المسيحية في معالجة المشكلة، أنا مطالب أن أنصر هذا الإنسان المظلوم. وده أسلوب التعامل مع الحق أو ربط الحقين بالحق المسيحي. ودي أول علامة أو أول سلاح يلبسه الإنسان المسيحي في حربه ضد الشيطان. الشيطان جبار ومخادع ولئيم جدا، ويقدر يقول للإنسان أنت ليه تتهاون بحقك؟ أنت ليه تتهاون بكرامتك؟ انت اللي تتهاون بامجادك. وبدون ما يشعر الانسان يلاقي نفسه عاش في الانا وعاش في الذات وعاش في ظلم الاخرين وعاش في قهر الاخرين وعاش في الخطية، وفي النهاية وقف امام الديان العادل بغير استعداد. وطبعا دي كارثة كبيرة جدا، لأنه من أول مبادئ المسيح للإنسان المسيحي إن لم ينكر الإنسان حتى نفسه أيضا لا يستطيع أن يصير لي تلميذا. ده شرط. إن لم ينكر، الإنسان حتى نفسه، إن لم يبغض الإنسان حتى نفسه أيضا، لا يستطيع أن يصير لي تلميذا. الأنا ليست لها مكان في حياة الإنسان المسيحي. والسلاح الثاني هو لابسين درع البر. والدرع زي ما بنقول كان في العهد القديم عبارة، أو في منطق الجيوش والعساكر، عبارة عن حديد يتلبس على الجسم، علشان إذا كان في أي سلاح حيضرب الجسم يرتد مرة أخرى، والإنسان ما يؤذى بالسلاح بتاع الأعداء. لكن إيه درع الإنسان المسيحي؟ يقول بولس الرسول درع الإنسان المسيحي هو البر. والبر يعني المصالحة بين الله والإنسان. والمصالحة بين الله والإنسان صنعت مرة واحدة على الصليب بدم يسوع المسيح الذي سفك، الذي صالحنا بدم صليبه زي ما قال الكتاب المقدس، وبررنا وقدسنا. موت يسوع عن الإنسان المؤمن على الصليب برر الإنسان المؤمن من خطيته العتيقة والجديدة أو الفعلية والأصلية اللي ورثها من آدم وحواء. لكن هذا الإنسان وهو يعيش على الأرض وهو في الجسد الترابي معرض للخطية باستمرار. صحيح احنا كبشر في يوم من الأيام آمنا وتعمدنا وطلعنا من المعمودية مولودين في نفس اللحظة التي خرجنا منها من المعمودية، مولودين ولادة جديدة. لكن معيشة الإنسان على الأرض تعرض الإنسان الذي ما زال يسكن في الجسد الترابي إلى الأخطاء، إلى الضعفات، إلى السهوات. ولذلك فهو يحتاج إلى التوبة المستمرة، إلى تفتيش النفس باستمرار، إلى تنقية النفس باستمرار بالتوبة والاعتراف والتناول. طبعا لابد أن الإنسان يدرك أنه أخطأ أولا، وأن يتألم للخطأ الذي ارتكبه ثانيا، وأن يقرر في داخل نفسه أنه سيجاهد بقدر إمكانه ضد الخطية، ويطلب من النعمة أن تسنده. وبعد ذلك كله يذهب إلى الكاهن لكي ما يعترف، وربما يحالل وربما يؤخر. ده الأسلوب الصحيح في تنقية النفس، وأن يعيش الإنسان حياة الاستعداد. وبمقدار ما بيكون الإنسان جاد، بمقدار ما بيعيش حياة البر أي المصالحة مع الله، ويكون قد اقتنى السلاح الثاني أو درع البر زي ما قال بولس الرسول. السلاح الثالث يقول عنه بولس الرسول: حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. بولس الرسول يعتبر السلام في حياة الإنسان المسيح حاجة عظيمة جدا ومهمة جدا، ودي مش مبالغة، لأن السيد المسيح سبق وقال للإنسان المسيحي: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. فإذا كان الإنسان اللي حيعيش بالسلام هو ابن لله، أو يدعى ابن لله بسبب حياة السلام التي فيه أو رسالة السلام التي فيه، فبولس الرسول لا يبالغ إذا أراد أن يعمق هذه الفكرة بقوة في حياة الإنسان المسيحي، فيقول: حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. من مننا بيطلع من بيته من غير ما يأخذ حذاءه؟ ضروري عشان أحمي رجليا من إذا كان برد ولا حر ولا قزاز في الطريق، ولا شوك في الطريق، ولا حجارة في الطريق، ولا غيره، ارتدي الحذاء بتاعي عشان احمي الرجلين من الاذى. بمقدار ما يكون الانسان مهتما بارتداء حذاء في رجليه عندما يخرج خارج منزله او عندما ينتقل من مكان الى اخر، بمقدار ما ينبغي ان يعيش بنفس الصورة حاملا رسالة السلام. يعني وانت طالع من بيتك كإنسان مسيحي، أنت مطالب أن تحمل رسالة السلام معك. حينما تقابل أحدا في الطريق لابد أن تكون رسالة السلام هي التي بينك وبينه. حينما تدخل منزل لابد أن تكون رسالة السلام هي التي بينك وبينه. حينما تدخل بين اثنين متخاصمين لابد أن تكون رسالة السلام هي التي بينك وبينه. حينما تدخل عمل لابد أن تكون رسالة السلام هي التي بينك وبين أهل أو أصحاب أو العاملين في هذا العمل. أي بمعنى آخر، أنك لا ينبغي أن تتخلى عن روح السلام والتعامل مع السلام لحظة واحدة من حياتك. في كل مكان تحل فيه ينبغي أن يحل روح السلام في هذا المكان، ينبغي أن تضع سلاما في هذا المكان، ينبغي أن تشعر أو تعطي سلاما للذين في هذا المكان، وبذلك تكون قد اقتنيت السلاح الثالث الذي تكلم عنه بولس الرسول. والسلاح الرابع وهو أهم هذه الأسلحة يقول عنه بولس الرسول: حاملين فوق الكل درس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. درس الإيمان، الدرس هو يمكن حاجة مسطحة كده، شكل مستطيلة، شكل بيضاوية، شكل دائرية في بعض الأحيان، ومصنوعة ربما من الخشب في بعض الأحيان، ربما من الحديد أو النحاس في بعض الأحيان، وربما من الجلد السميك في بعض الأحيان. يعني عندنا في السودان، في جنوب السودان، يعملوا الترس دي من الجلد بتاع الفيل ومن الجلد بتاع سيد قشطة عشان تخين خالص ويبقى قوي جدا وبيحمي الجندي من أسلحة الأعداء، ويبقى يعني العسكري أو الجندي لابسه بحلقة في إيده وبيحطه قدامه بحيث إذا كان في حربة ولا في نشاب ولا كده حيضرب صدر الإنسان ولا حيضرب الإنسان، بيضرب في الترس ويسقط على الأرض. ترس الإنسان المسيحي هو الإيمان، والإيمان من أعظم الأسلحة في حياة الإنسان. لذلك قال بولس الرسول: هو الذي يستطيع أن يطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، المقصود بها قهر الإنسان المسيحي. والشرير طبعا هو الشيطان، لأن الإنسان المسيحي ليس له عدو إلا الشيطان فقط. حتى لو كان في حد بيضايقك ولا بيضطهدك ولا بيؤذيك، لا تعتقد أن هذا الإنسان هو العدو، ولكن العدو الحقيقي هو الشيطان وحده، الذي استغل هذا الإنسان الذي له روح ضعيفة أو حياة روحية ضعيفة ودفعه لكي ما يؤذي أو يضايق الآخرين. لكن الحقيقة فين؟ إن الشيطان هو العدو الحقيقي للإنسان المسيحي. وعشان كده بولس الرسول بيركز على الإيمان بشدة خالص. وطبعا للأسف الشديد في أنواع من الإيمان، في إيمان زي إيمان الشياطين اللي قال عنه يعقوب الرسول: والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. لكن الشيطان عمره ما رد ربنا بإيمانه، صحيح الكتاب في العبرانيين يقول بدون إيمان لا يمكن إرضائه، أو بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لكن إيمان الشيطان لا يرضي الله، لأن إيمان الشيطان ليس له جانب محبة، ليس له جانب عمل خير، ليس له عطاء، ليس له بذل، ليس له تضحية. إيمان الشيطان ينبع من المعرفة الدقيقة والكاملة التي لدى الشيطان عن الله. عارف كويس إن الله هو اللي خلق هذا الكون، إن الله هو اللي أوجد آدم وحواء في الفردوس، إن الله هو اللي أوجد شجرة معرفة الخير والشر في الفردوس، إن الله هو اللي بيراعي البشر، إن الله هو اللي أنزل الشريعة، إن الله هو اللي تجسد في يوم من الأيام ومات عن البشرية لكي يفديها. كل ده يعرف الشيطان بكل دقة، وكان متابعه واحدة بواحدة ومتأكد منه 1000000% وأكثر. لكن رغم ذلك الشيطان لا يستطيع أن يتحول إلى الخير أو إلى ما يرضي الله. وهذا النوع من الإيمان لا يمكن أن نحتمله ولا أن نتعامل معه. ربما بعض الأحيان للأسف الشديد بعض الناس يكون عندهم إيمان الشياطين لأنهم سقطوا في اليأس. الإنسان الذي يسقط في اليأس يسلم نفسه إلى الشيطان بالكلية، ويبقى ما فيش قدامه غير فعل الشر، فعل الخطية، أذى الآخرين. ما يفرحش إلا بأذى الآخرين ومضايقة الآخرين وإتعاب الآخرين واضطهاد الآخرين. وهذا النوع مصيره طبعا البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وهنالك نوع آخر من الإيمان يسمى الإيمان النظري، وده أوحش، لأنه للأسف الشديد في كثير من الأحيان سيده أو صاحبه نفسه بيبقى مخدوع في نوع إيمانه، وفكر نفسه أنه هو مؤمن إيمان صحيح، وبيحب ربنا وبيحب الكنيسة وبيحب الإيمان وبيحب الكتاب المقدس وبيحب الصلاة، ويمكن بيعيش كل الأشياء دي، بيصلي وبيصوم وبيقرأ كتاب مقدس وبيروح الكنيسة وبيتناول، ولكن إيمان هذا الإنسان كحقيقة أمام الله هو إيمان نظري. طيب كيف يعرف الإنسان إنه الإيمان بتاعه إيمان نظري مش إيمان حقيقي؟ إيمان الإنسان النظري يكشف عند التجارب. يقول الكتاب المقدس الكور للفضة والبوتق للذهب، وأما المتواضعون فينقون فئاتون التجارب. ربنا لما ينقي أولاده، لما يزكي أولاده، لما يجهز أولاده للملكوت يضعهم في آتون التجارب. افرحوا يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. وعشان كده الإنسان اللي إيمانه نظري بمجرد ما تمر به التجارب نلاقي إنه ابتدى يتذمر، ابتدى يتضجر، ابتدى يجدف لا سمح الله، ابتدى يتكلم كلام ما جميل، ابتدى يقول ربنا ما بيحبنيش، ربنا لو كان موجود ما كانش حصل كده، ربنا أصله يعني عايز بس ينتقم مننا على الأرض وخلاص، وربنا ده يظهر إن هو مش موجود. ويتكلم الإنسان كلام فيه أخطاء كثيرة جدا، ويبهدل نفسه زيادة وزيادة بالأفكار بتاعته، لأن إيمان هذا الإنسان كان إيمانا نظريا وليس إيمانا حقيقيا. لكن الإيمان الحقيقي مثل إيمان أيوب الصديق، الإنسان اللي لما ابتدى ربنا يسمح له بتجارب قاسية وصعبة جدا كان باستمرار يقول ليكن اسم الرب مباركا مهما حصل، حتى لما جسد نفسه اتصاب. يمكن بعض الناس تقول دول أولاده مش هو، ما يهمش، وعنده أولاد كتير، دي الأغنام ولا الأبقار ولا الجمال بتاعته ما يهمش، يجي بداله كتير، دي البيوت بتاعته بتاعت الطين وبكرة يتبني بداله كتير. لكن حتى جسد أيوب قد أصيب بأذى من الشيطان، وكان أيوب صابرا وكان ثابتا في إيمانه، وكان يقول ليكن اسم الرب مباركا. دي صورة الإيمان الحقيقي، واللي عايز يكتشف انه الإيمان بتاعه إيمان حقيقي يمر بتجارب، يمر بضيقات، يمر بآلام، يمر بفقد إنسان حبيب أو عزيز عليه، وهو مليان سلام من الداخل، لا يهتز ولا يتضجر ولا يتذمر ولا يجدف على الله ولا يتكلم كلام مملوء بالأخطاء. ولذلك فالإنسان المسيحي المملوء بالإيمان الحقيقي قادر أن يقاوم الشيطان. ويمكن الناس يسألوا يقولوا طيب احنا نمتلئ بالإيمان الحقيقي ده من فين؟ يقول الكتاب المقدس نفسه الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. إذا احنا عايزين نقتني إيمان حقيقي، المصدر الأول هو الكتاب المقدس. اقرأ الكتاب المقدس بتأمل وبفحص وبطول أناة وبجدية وباستمرار، تلاقي إنك أنت يوم بعد يوم بتمتلئ إيمان حقيقي. ما تسيب حاجة وأنت لا تعرف عنها أو تعرف تفسيرها أو تعرف معناها الحقيقي أو عمقها الصحيح. وبمقدار ما تقرأ تخزن في عقلك الباطن لكي ما تكون مستعدا لمجاوبة كل من يسألك، لكي تكون مستعدا لمجاوبة كل حدث، للرد على كل حدث يحدث أمامك. العقل بتاع الإنسان ده زي الكمبيوتر اللي بنخزن فيه معلومات عشان يرد على أشياء معينة. وقت ما يبقى قدامنا الحدث المعين ندوس على أزرار معينة نطلع الإجابة الصحيحة للحدث اللي قدامنا. بنفس الأسلوب عقل الإنسان المسيحي الذي تشبع بوصايا الله وتعاليم الله وإرشادات الله قد صار الكمبيوتر معد للرد على هذه الأحداث. يحصل حدث معين طوالي ربنا يرد على الإنسان على الحدث اللي قدامنا، وده هو الأسلوب الذي يطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة. بمعنى آخر، إذا الشيطان في يوم من الأيام جاء وقال للإنسان يا إنسان مين اللي قال لك إنه ربنا تجسد ونزل على الأرض وفدى الإنسان من الخطية الجدية؟ مين اللي قال لك كلام زي ده؟ الناس اللي قالوا الكلام ده ناس بيضحكوا عليك، لكن انت من خلال قراءتك للكتاب المقدس تقول للشيطان انت مش هتضحك عليا، انا اعرف كويس جدا من خلال الكتاب المقدس انه يسوع مات وقام من اجل فدائي من الخطية الجدية، وهذا ليس مجرد معلومات ولكنها معلومات بشهادة وتاريخ. بولس الرسول يقول أنا شاهد لقيامة المسيح. قيامة المسيح شاهدتها أكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، مش واحد مش اثنين، شهادة في المحكمة 2 ولا 3 كفاية جدا عشان يشهدوا لأي موضوع. لكن بولس الرسول يقول مش واحد ومش اثنين، 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن. ونقول للشيطان أيضا أنت لن تضحك علينا لأن قبر المسيح باق عندنا إلى الآن، وما زال النور يتفجر من هذا القبر كل يوم سبت نور، ويضيء الشموع التي تمتد إليه. وهذا إثبات آخر لصحة الإيمان تاريخيا. وزي ما بنقول بمقدار ما عند الإنسان من معرفة، بمقدار ما عند الإنسان إيمان سليم، وبمقدار ما عند الإنسان من إيمان سليم قادر أن يرد على الشيطان ويدافع عن فكره. الشيطان يرمي سهم ملتهب عشان يضرب الإنسان المسيحي، وزي ما بنقول بالسهم ده يقول للإنسان مين اللي قال لك إنه يسوع هو الإله المتأنس واللي نزل على الأرض واللي فدى الإنسان، ويبقى عندك الإجابة مباشرة لهذا السهم الملتهب فينطفئ في الحال. مين اللي قال لك إنه أنت مطالب إنك أنت تتفدي؟ أنت إنسان وعايش على الأرض وحتاكل وتشرب وبكرة تموت وترجع للتراب وينتهي كل حاجة. أفضل تعيش بمبدأ لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. نقدر نرد على الشيطان ونقول له إذا كان يسوع أقام موته وهو على الأرض، وإذا كان يسوع قام بنفسه من بين الأموات وصعد إلى السماوات وقبره فارغ عندنا إلى اليوم، إذا كان يسوع أقام لعازر ومات لعازر بعد 30 عاما ودفن وقبره منحود عليه، هنا يرقد لعازر الذي أقامه المسيح أو حبيب المسيح الذي أقامه بعد 4 أيام، وهو إجابة أن السيد المسيح استطاع أن يقيم إنسانا من الموت وأعطانا عربون الحياة مرة أخرى بقيامته هو أيضا من بين الأموات. إن كنت قادر أن ترد على الشيطان بهذه الإجابات مثلا، فأنت قادر أن تطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، لأن إيمانك إيمان سليم، لأن ثقتك بصدق كلام الله ثقة كاملة غير متزعزعة. ولذلك يقول بولس الرسول حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. يا مناس الإيمان بتاعه ضعيف، وعشان كده مجرد ما الشيطان يخبط على الرأس خبطة الإنسان يتبهدل ويتعب ويتضايق ويكش في نفسه ويحزن شديد ويكتئب، ويمكن يفكر بجدية إنه هو يعني يفتش على حاجة تاني غير الوضع اللي هو فيه ده، وهو ما مقتنع بالوضع بتاعه، ما مقتنع بالإيمان بتاعه، ما مقتنع إيمانا حقيقيا قادر أن يطفئ هذه السهام. والسلاح الرابع هو خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. خوذة الخلاص، احنا بنقول ان الجندي بيلبس خوذة على رأسه عشان تحميه اذا كان من الرصاص، اذا كان من السهام، اذا كان من سيف او من غيره. وحتى عندكم في الوقت الحالي لما تلاقي حد سايق موتر ولا سايق بسكليت ولا حاجة زي كده بيكون لابس خوذة عشان لو وقع ما يتأذي في الرأس بتاعته يعني. والإنسان المسيحي يلبس خوذة، ولكن هذه الخوذة ليست من جلد ولا من خشب ولا من حديد ولا من نحاس، ولكنها تسمى الخلاص. والخلاص يعني الرجاء في حياة الإنسان المسيحي. احنا كمسيحيين السيد المسيح وعدنا بأننا سنكون معه في الفردوس. هو ذهب لكي ما يعد لنا مكانا ويأتي ويأخذنا أيضا. وقال تعالوا إلي يا مباركي أبي رث الملك المعد منذ إنشاء العالم. وهو الذي وعد الإنسان الأمين أنه سينال ملكوت السماوات أو سيرث ملكوت السماوات. وبالتالي كل إنسان مؤمن إيمان حقيقي إيمان سليم يثق أنه بمقدار ما يعيش في رضا المسيح بقدر طاقته سيصل في أحد الأيام إلى الملكوت. لابد أن يكون مجاهدا أمينا ومعتمدا على نعمة الله وسند المسيح أيضا بأمانة، لأنه كما قيل بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. هذا الإنسان الذي يملك الرجاء، الذي يملك الثقة أنه سيخلص في أحد الأيام أو يصل إلى الملكوت، إنسان جبار، إنسان قوي، إنسان قادر أن يعيش الوصية، بخلاف من يفقد هذا الرجاء. وعشان نعرف المعنى بتاع الكلام ده، لو عندنا إنسان عامل وطلبنا منه أنه يعمل العمل، وبعد ما يخلص العمل نتفق على السعر أو نتفق على القيمة اللي هو حياخدها، ربما أنه الإنسان ده يتجرأ ويقول لا أنا آسف أنا ما حامل هذا العمل، وربما يكون إنسان محتاج لكل قرش، لكن لأنه لا يعرف كم سيعطى أو هل سيكون الثمن أو القيمة وافية بالعمل بتاعه أو لا، نلاقي أنه هو بيعمل العمل بدون أمانة، بدون جدية، بيتلكك في الشغل بتاعه. وهكذا أيضا الإنسان الذي ليس له رجاء، أو الذي يعيش برجاء ضعيف، الذي لا يثق أنه سيصل إلى الملكوت كما دعاه السيد المسيح في أحد الأيام، ما دام يجاهد بأمانة وما دام يلتمس ويعتمد على النعمة التي تسنده، هذا الإنسان لن يستطيع أن يعيش وصية واحدة من الكتاب المقدس. ما الذي يجبر إنسان أن يحتمل صفعة على خده الأيمن ويحول الآخر لكي ما يصفع أيضا، وهو لا يتوقع أن يرث ملكوت السماوات، المكان الذي قال عنه بولس الرسول: ضيقات هذا العالم لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. ما الذي يجبر الإنسان أن يحب أعداءه وهو لا يثق أنه سيصل إلى الملكوت في أحد الأيام؟ ما الذي يجبر الإنسان أن يتألم وأن تقطع أعضاؤه وأن يموت من أجل المسيح وهو لا يثق أن السيد المسيح سيستقبله في الملكوت في أحد الأيام ويمسح كل دمعة من عيني بيده الحنونة؟ ما الذي يجعل الإنسان يحتمل كل هذه الأشياء أو يعيش هذه الوصايا ما لم يكن له رجاء، ما لم يكن له ثقة أنه سيخلص في أحد الأيام؟ إذن خوذة الخلاص هي ثقتنا في الخلاص، ثقتنا في الرجاء، ثقتنا في أننا سنصل في أحد الأيام إلى مكان الراحة، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد ووجع القلب. وحاملين سيف الروح الذي هو كلمة الله. وزي ما قلنا قبل شوية إنه كلمة الله هي الكتاب المقدس، لأن كل ما كتب في الكتاب المقدس كتب لأجل تعليمنا. كل ما كتب قال عنه الكتاب المقدس: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، ولكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن المكتوب في الكتاب المقدس هو إرشاد الروح القدس، وتعليم الروح القدس، وصوت الروح القدس الذي قال عنه الكتاب في موضع آخر: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. وعشان كده لابد للإنسان المسيحي زي ما قلنا أنه يكون قارئ أمين للكتاب المقدس. وأبائنا القديسين قالوا: هنالك أعظم أمل في أعظم خاطئ يبدأ قراءة الكتاب المقدس، وهنالك أعظم خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس. نحن محتاجون لقراءة الكتاب المقدس قراءة أمينة وجادة ومستمرة، ويريد بطريقة أسرية. صحيح قد يكون لك قراءاتك الخاصة وفي أوقات مختلفة من اليوم، ولكن أتمنى أن يكون لكل بيت مرة في اليوم قراءة مشتركة للأسرة. الأب يقرأ إصحاح، الأم تقرأ إصحاح، واحد من الأولاد ولا البنات الكبار يقرأ إصحاح. هذه الوسيلة تربط الأسرة رباط أسري روحي جميل، وتحفظ الأسرة من التشتت ومن الضياع ومن دخول الشيطان بين أفرادها. وهذا هو سيف الروح الذي نستطيع أن نرد به كلام الشيطان. سيد المسيح وهو في التجربة على الجبل كان رد على الشيطان كله عبارة عن كلمات من الكتاب المقدس، كله عبارة عن آيات من الكتاب المقدس. الشيطان يقول كده، ربنا يقول له ومكتوب أيضا كده، الشيطان يقول كده، السيد المسيح يقول ومكتوب أيضا كده. ردوا باستمرار من الكتاب المقدس بمقدار ما تحمل من إرشاد وما تحمل من تعليم من الكتاب المقدس. أنت رجل حكيم، أنت امرأة حكيمة، أنت إنسان حكيم وقادر أن ترد الشر عنك. وداود النبي قال عبارة حلوة جميلة جدا، قال أكثر من الشيوخ تفطنت، أو أكثر من الشيوخ فطنت، لأني حفظت وصاياك. حفظ وصايا ربنا أو معرفة وصايا ربنا والمعيشة بها تعطي الإنسان حكمة، تعطي الإنسان فطنة، تعطي الإنسان قدرة على الحياة مع الآخرين بنجاح أينما كان هذا الإنسان. وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. وأخيرا مصلين لأجلنا بكل صلاة وطلبة، لكي ما يعطينا الله كلمة عند افتتاح فمنا. احنا ككنيسة وكإكليروس محتاجين باستمرار أن يصلي العالم عنا، وأن تصلي الكنيسة عنا، وأن يصلي الشعب المسيحي والمسيحي الأرثوذكسي بالذات عنا، لكي ما يعطينا الله قوة ويعطينا نجاحا ويعطينا حكمة ويعطينا رعاية صالحة تنجح بها الكنيسة وتمجد اسم الله. والصلاة كل حين ليست أمرا مستحيلا، ويمكن بعض الناس ما بيصلوا خالص، وطبعا أتمنى أنه ما يكون في كلام زي ده، لأنه الآباء بيقولوا من كان يظن أن هنالك باب آخر للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. وفي نفس الوقت يمكن الناس تكون مشغولة مشغوليات كتير، لكن الإنسان رغم هذه المشغوليات قادر أن يصلي كل حين. وإحنا بنصلي وهو وقت مخصص للصلاة، وإحنا في الكنيسة وهو وقت مخصص للصلاة، وإحنا في الأعمال البسيطة المنزلية قادرين أن نلهج بما نحفظ. يمكن أقول ترنيمة، يمكن أقول جزء من لحن، يمكن أقول مرد، يمكن أقول قطعة من القطع بتاعة الساعات أو بعض قطع من قطع الساعات، يمكن أقول مزمور، يمكن أقول صلاة قصيرة زي يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ. أي شيء من هذه الأشياء طالما تنبع من قلب الإنسان وتنطلق إلى السماء فهي صلاة مقبولة من الإنسان. فقط حينما تصلي أو حينما ترنم لا تفتقد إحساسك بوجود الله أمامك، لئلا تكون تتكلم في الهواء، لأن الله يغيظك جدا أن يصلي الإنسان بطياشة. ربنا يزعل جدا لما يلاقي إنسان بيصلي وبيصلي بطياشة، لكن لما تصلي وكلك إحساس إنه ربنا واقف قدامك وسامعك، ودانه قريبة جدا. طبعا احنا ما بنقول ودانه قريبة يعني ربنا عنده ودان، لكن عشان نعبر عن انه سمع الله قريب جدا الينا، وقادر ان يسمع همسات شفاهنا، وقادر ان يستجيب طالما طلبتنا في موضع سليم. وصلاة الانسان قد يمنعها في بعض الأحيان الانشغال العميق. بعض الأحيان الإنسان بيبقى يعني مشغول مشغولية شديدة، بحيث إنه الذهن غير قادر إنه يركز على صلاة جانبية صغيرة ولا لحن ولا ترنيمة ولا حاجة زي كده. لكن هذا الإنسان يستطيع أن يصلي حتى في هذه الأوقات. وعشان تعرفوا كيف يكون الكلام ده، هقول قصة صغيرة في البستان بتاع الرهبان. كان في مرة من المرات واحد راهب داخل دير يزوره ويقضي فيه يوم يومين خلوة. بعدين الراهب ده كان من النوع المتشدد شديد في حياته الروحية، وبيفتكر انه الانسان لازم يصلي ولازم يتأمل ويقرأ كتاب مقدس وبس كراهب، ما يشغل نفسه بأي حاجة تانية. أول ما دخل الدير لقى الرئيس بتاع الدير وبعض الآباء الرهبان قاعدين يطفروا في الخوص ويعملوا سلال ويعملوا براش وحاجات زي كده. فهو أدان الناس دول في قلبه وقال دول بيعملوا إيه؟ بيضيعوا في الزمن ليه؟ ربنا سمح إحنا نكون في أديرة أو نكون رهبان عشان نتأمل ونصلي ونقرأ كتاب مقدس، مش عشان نشتغل ونبقى زي الناس العالميين. ورئيس الدير حس بالقلب بتاعه انه ده فكر هذا الراهب، فقام اعطاه كتاب مقدس وقال لواحد من التلاميذ خلي الراهب الفلاني يدخل القلاية وخلي معه الكتاب المقدس، ويعني ادوه فرصة يختلي بنفسه. الراجل اختلى بنفسه وبيصلي صلاته وبيقرأ كتاب مقدس. جاء في وقت الغداء، جلس بتاع الغداء ضرب والآباء اتجمعوا وأكلوا ورجعوا لشغلهم لغاية ما جاءوا بتاع عشية، تعشوا برضه صلوا العشية وطلعوا ضربوا الجرس ودخلوا على العشاء تعشوا. محدش نادى الراهب الضيف. الراجل جاء فطلع يسأل الرئيس بتاع الدير انتوا اتغديتوا ولا لا؟ قالوا له ايوه اتغدينا. طيب اتعشيتوا ولا لا؟ قالوا له ايوه اتعشينا. طيب محدش خبط على الباب؟ قالوا لا، احنا طبعا متأكدين انك انت انسان روحاني وعايش للصلاة وعايش للكتاب المقدس وما محتاج للأكل. احنا عشان ناس دنيويين ومحتاجين للأكل، مضطرين انه احنا نشتغل ونشتري اكل وناكل. فالراجل عرف الغلطة بتاعته وعمل مطانية ووقف وطلب من الراجل رئيس الدير انه يشرح له كيف هو يكون بيصلي كل حين زي ما بولس الرسول طالب ويكون بيشتغل. فالراهب رئيس الدير قال له يعني في الاوقات اللي انت بتشتغل شغل يدوي ما بيمنع انك انت تصلي مزامير ولا تصلي قطعة ولا تقول الحان ولا تقول اي حاجة حلوة تخاطب بها ربنا او تتكلم بها مع ربنا. وحتى اذا كان كنت مشغول مشغولية كبيرة، او حتى اذا كان انت كنت نايم، ما انت رغم انك انت بتصلي وبتقرأ كتاب مقدس وتتأمل باستمرار، لكن بتنام في اوقات معينة. في الاوقات اللي انت بتنام فيها مين بيصلي عنك؟ وكيف انت بتصلي؟ وكيف بتتمم الوصية صلوا كل حين ولا تملوا؟ فالراجل سكت. فقام رئيس الدير قال للراجل احنا بنصلي كل حين، في اوقات التسبحة بنصلي تسبحة، في اوقات المزامير بنصلي مزامير، ف فأوقات القداس بنصلي قداس، فأوقات الشغل بنصلي صلوات ارتجالية، ويمكن بعض الأحيان مزامير للحافظ. وفي أوقات النوم بتاعتنا في حد بيصلي عننا. وعشان تعرف، احنا لما بنشتغل شغل اليد ونبيعه بناخد القرش ونشتري بجزء منه أكلنا وشربنا، والباقي بنوزعه على الفقراء والمساكين، ونقول لكل واحد صلي من أجلنا. في الوقت اللي احنا نايمين فيه بيكون الإنسان الفقير والمسكين اللي أخذ القرش واللي ملزم إنه يصلي عننا، واللي حتى لو نسى يصلي عننا ربنا متذكر إنه احنا طلبنا منه يصلي عننا، فمعتبر إنه هذه طلبة أو صلاة يعني واقعة أو موجودة أو متممة. وبالتالي احنا بنصلي في كل حين أكثر منك. انت لما بتنام ما حدش بيصلي عنك، لأنك ما بتساعد فقير ولا مسكين. ونحن في الحياة نستطيع أن نصنع هكذا، وانتوا مشغولين مشغوليات شديدة أو مرتاحين بعض الشيء بتناموا ولا حاجة زي كده، تستطيعوا أن تصلوا من خلال الآخرين الذين تعينوهم أو تساعدوهم أو تشتركوا معهم في أعباء وآلام هذه الحياة. وفي الأوقات اللي بتشتغلوا فيها أشغال خفيفة تقدروا تصلوا صلوات ارتجالية، وبكده تكونوا قادرين أن تصلوا كل حين زي ما طلب بولس الرسول، وده هو السلاح الأخير. ولكن بولس الرسول قال: ولكن بعد أن تتمموا كل شيء. انت حطيت منطقة على حقويك هي الحق، ولبست درع البر، واحتزيت بإنجيل السلام، وحملت ترس الإيمان الذي تستطيع بها أن تطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة، وأخذت خوزة الخلاص وسيف الروح، واستطعت أن تصلي كل حين. إياك أن تخلع أحد هذه الأسلحة، إياك أن تخلع أحد هذه الأسلحة أو بعضها. والمصيبة لو خلعتها كلها طبعا مش كده، لابد أن الشيطان حيكون مجهز ضدك أسلحة لا عدد لها، لكي ما يفنيك، لكي ما يؤذيك أذى لا حد له. إذن اعرف أنك في عداوة مع الشيطان، وأن الشيطان يتربص بك ليؤذيك أكبر أذية ممكنة، وأنك ينبغي أن تلبس سلاح الله الكامل لكي تحمي نفسك منه. وبعد أن تلبس هذا السلاح ينبغي أن تستمر في لبسه باستمرار، لأنك يوم تخلع أحد هذه الأسلحة تعرض نفسك للهلاك وللموت. إذن وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا، فاثبتوا في الحق وفي البر وفي السلام وفي الإيمان وفي الرجاء وفي كلمة الله وفي الصلاة الدائمة لربنا المجد دائما أبديا. أمين.